إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 42 من مجالس شرح كتاب المقنع للإمام الموفق أبي محمد ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء السابقة. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 14 من الشهر السابع من عام 36 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يشترط إذن الإمام وعنه يشترط.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الموفق رحمه الله تعالى: ولا يشترط إذن الإمام وعنه يشترط. هذا ذكره إتماما لما ذكره من شروط صحة الجمعة، فإنه ذكر لذلك شروطا ثم بين أن المشهور من المذهب أنه لا يشترط. قال: وعنه يشترط. وما ذكره من الروايتين في هذه المسألة هما قولان للفقهاء. نعم.
ثم قال رحمه الله: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين.
قال: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. في المسألة التي سبقت يشار إلى أن الخلاف الذي ذكره المصنف في مسألة الإذن لا يدخل فيه إذا أمضى ولي الأمر ترتيبا لما يكون في مساجد الناس، بحيث لا يكثر الناس من المساجد الجمعة بما يخرج عن الحاجة، لأن الأصل كما سيأتينا أن الجمعة يقتصد في إقامتها من جهة كثرة المساجد إلا ما يكون اقتضاء الحاجة، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، بل بعضهم له كلام أقوى من ذلك في عدم كثرة التجميع، أي جعل مساجد الجمعة تكثر، لكن هذا منوط بالحاجة، فما يجري من التراتيب التي يجعلها ولي الأمر أو يحيلها إلى بعض نوابه أو القائمين في عمله، فهذا من الأمور التي يجب الاعتبار بها لما تحققه من مقصود الشريعة في اجتماع الناس على الجمعة ونحو ذلك. نعم. قال بعد ذلك: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان، وهذا مجمع عليه ومتواتر أن صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وهذا أيضا مجمع عليه أن صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة. قال: ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين. القراءة في الجمعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالجمعة والمنافقين، وقرأ بسبح والغاشية، وقرأ بالجمعة والغاشية، وإن قرأ بغير ذلك صح إجماعا، فإن ذلك معتبر بمقام الاستحباب وليس من باب الوجوب. وفيما يظهر والله تعالى أعلم أن أكثر ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو القراءة بسبح، وهذا الذي ذكره كبار المتقدمين كالإمام مالك، وذكر أن أهل المدينة كانوا عليه أنه كان يقرأ بسبح والغاشية، وهاتان السورتان ينبغي أن يغلب القراءة بهما اقتداء بهدي النبي وهو الذي مضى عليه السلف من بعده. وأيضا من المحفوظ كما أشرت كما جاء في صحيح مسلم وغيره القراءة بالجمعة والمنافقين، فإن هذا أيضا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قرأ بغير ذلك صح بالإجماع. نعم.
وتجوز إقامة الجمعة.
ومما ينبغي أن يعتنى به في مسألة القراءة أن صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات، في أنها مرتبة على مقصود الشارع من مراعاة حال المصلين، فأحيانا يعرض في بعض المساجد أن يكون العدد كبيرا ويصلي بعضهم في محيط المسجد متصلة الصفوف وما إلى ذلك، ثم تجد أن بعض الأئمة ربما يطيل، فهذه الإطالة الخارجة عن السنة أو الزائدة على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وإن كان الأصل أن هذا لا يقدر بعدد من الآيات، لكن هو داخل في قول النبي: فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. ولكن من حيث العموم والأحوال المعتادة فإن هذا هو ما جاءت به السنة: القراءة بالجمعة والمنافقين، أو بسبح والغاشية، أو بالجمعة والغاشية، وأغلبه سبح والغاشية. نعم.
قال: وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة، ولا يجوز مع عدمها.
كل فيما يتعلق بالمسألة السابقة سبق في المجلس الماضي أظن والذي قبله التذكير بأن هذه الشعائر شعائر عبادية، ويلتمس فيها ويتأسى فيها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هديه قوله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا، أي أن الفصاحة تختصر بعض القول. ولذلك قد يقع من البعض أحيانا أنه ربما أعد خطبة مطولة ثم يجد أن الناس لضيق المسجد أو لغير ذلك من السبب ازدحموا حتى شق على بعضهم الزحام في من يكون في طرف المسجد أو خارج المسجد، أو يصيبه الحر أو شدة برد أو ما إلى ذلك، فيظل الخطيب أحيانا بعض الخطبة يظل متمسكا بإكمال كل ما كتب في هذه الخطبة، ثم إذا أقيمت الصلاة اختصر الصلاة وقرأ بيسير من قصار السور تماما وخفف ركوعها وسجودها، وهذا لا شك أنه قلة في الفقه والعلم، فإنه من الأساس ينبغي أن تكون الخطبة معتدلة ليس فيها إطالة. ثم إذا بان للإمام ولو في أثناء الخطبة أن من المصلين من شق عليه الأمر لسبب خرج عن العادة أو نحو ذلك، كان ينطفئ التكييف مثلا داخل المسجد فيحتر الناس أو يحصل عارض أو ما إلى ذلك، فلا يلزم أن هذه الخطبة التي كتبها يقيم على كل سطر فيها، ثم يعود ليخفف الركوع والسجود والقراءة ويستعجل في إقامة الصلاة، هذا لا يدل على الفقه أبدا، بل كان ينبغي أن يقتصد في الخطبة وأن يختصر في الخطبة، فيأتي بما يجب في الخطبة من الأحكام التي سبقت ويختصر القول أو بعض القول، ويقيم الصلاة أيضا بقدر من التخفيف الذي لا يكون قد يصل إلى حد الخروج عن التخفيف المشروع، لأن التخفيف أيضا له حد من جهة الشريعة. نعم.
وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة، ولا يجوز مع عدمها.
نعم، وهذا ما أشير إليه سابقا، إلى أن الأصل في الجمعة أنها تقام في المصر الواحد واحدة، لكن هذا كما نعلم يوم كانت الأمصار يسيرة والمدن يسيرة والناس قليل، أما اليوم وقد كثر الناس وتوسعت الأمصار بحمد الله، فيكاد أن يكون هذا متعذرا إلا في يسير القرى بما يسمى بالقرى، وإلا في ما زاد على ذلك هذا متعذر تماما، بل إنك تعلم أنه في بعض المدن في مدن المسلمين بعامة يعلم أن هذا من الممتنع أن تقام في محل واحد، ولو دعي الناس إليها في محل واحد لا أضر بالناس ولا تعذر على أكثر هؤلاء من أهل المدينة أن يقيموها، لأنها ستكون غير ممكنة من جهة كثرة العدد، أصبحت بعض المدن فيها 5 مليون وبعض المدن فيها 10 مليون وبعض المدن فيها 15 مليون شخص. هذه حال لم تكن مألوفة فيما سبق من العهود، ولذلك ما أشار إليه المصنف ومرتب بحسب ما تقتضيه الحاجة. نعم.
فإن فعلوا فجمعة الإمام
مرتب بعد ذلك فروعا على فيما لو أقيمت في أكثر من موضع، وهذا فيما يظهر يقل تطبيقه الآن إلا ما ندر. نعم.
فإن فعلوا فجمعة الإمام هي الصحيحة.
جمعة الإمام أي جمعة التي يقيمها السلطان. نعم.
فإن استويا فالثانية باطلة، فإن وقعتا معا أو جفلت الأولى بطلتا.
فإن استويا جمعها قامها بعض المسلمين وقام آخرون جمعة ثانية وليس في أحد الجمعتين الإمام أي السلطان، فهذا وجه استوائهما. نعم.
وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلي ظهرا جاز إلا للإمام.
قال وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلي ظهرا جاز إلا للإمام. هذه مسألة اختلف فيها السلف والفقهاء رحمهم الله، وهي إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم، فهل يقال إن من صلى العيد ممن تجب عليه الجمعة تسقط عنه الجمعة بصلاة العيد؟ هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد أن من تجب عليه الجمعة وصلى العيد لا بد أن يصلي العيد، أما إذا ما صلى العيد ما تسقط عنه الجمعة، لكن إذا صلى العيد وهو ممن تجب عليه الجمعة فإنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد لا يلزمه حضور الجمعة ويصلي ظهرا. وبعض العامة يفهم أنه إذا صلى العيد صح أن لا يصلي شيئا بعدها، وهذا غلط تماما، إنما الكلام أنه يصلي ظهرا. قال إلا للإمام أي أن الإمام بمعنى السلطان هنا يقيم الجمعة ولا بد، لأن الناس يجتمعون عليه أو من يكون نائبا عنه في إقامتها. وهذا الذي ذكره المصنف في أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة حضورا وصلى ظهرا من أهل وجوبها، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد، وفيه حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وفيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبعض أهل العلم تكلم في هذه الأحاديث من جهة روايتها، لكن احتج بذلك الإمام أحمد في بعض كلامه، واحتج في بعض كلامه الآخر بفعل الصحابة. والذي عليه أكثر الفقهاء أن اجتماع العيد لا يؤثر على الجمعة، أن اجتماع العيد والجمعة لا يؤثر عليها، بمعنى من صلى العيد فإن الجمعة تكون واجبة في حقه على حاله، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء وهو الأحوط والله تعالى أعلم، لأن الأدلة الناقلة عن الأصل هذا هو مقتضى الأصل، مقتضى الأصل أن الجمعة فرض عين على أهلها، أليس كذلك؟ مقتضى الأصل أن الجمعة فرض عين على أهلها، والنقل عن هذا الأصل المحكم يحتاج إلى دليل منضبط من جهة ومتحقق، وهذا الدليل الذي ورد في ذلك لا يصل إلى درجة الإحكام التام لما فيه من بعض الخلاف من جهة ثبوته، ولذلك الإبقاء على الأصل هو أحوط، وإن كان هذا القول بإجزاء العيد عمن حضرها عن صلاة الجمعة ويصلي ظهرا أيضا قول معتبر وفيه أثر مصحح عند كثير من أهل الحديث، وهو المشهور من مذهب الإمام المحدث الفقيه الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول لا يستغرب ولا ينكر، لكن فيما يقال من الترجيح ينبغي أن يؤخذ بقول الجمهور وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد. وأما أن بعض العامة لا يصلي بعد العيد فهذا لا يصح. نعم.
وأقل السنة
وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، ولم يذكر المصنف السنة قبلها لأنها لا تقدر على الصحيح وهو الذي عليه جماهير العلماء، وبه جاءت السنة أن الصلاة قبل الجمعة لا تقدر، بل يشرع الصلاة إذا حضر المسجد يشرع له أن يصلي إلى أن يأتي وقت الزوال، إلى أن يأتي وقت، فإذا كان عند قيام الشمس إلى زوالها، فعند قيام الشمس إلى زوالها هذه المدة اليسيرة كما نعلم ورد فيها النهي وصح فيها النهي، والجمهور من الذين يثبتون النهي في هذا يجعلونه وقت نهي، لأن الفقهاء في هذه المسألة بعضهم لا يجعله وقت نهي أصلا، وبعضهم يجعله وقت نهي لورود الحديث به، ولكنهم يستثنون يوم الجمعة كما يختاره ابن القيم وطائفة، والقول الثالث يجعلونه وقت نهي لورود السنة به ولا يستثنون الجمعة لعدم الدليل على استثنائها، إلا فهما من بعض السياقات وهو لا يكفي للتخصيص، والراجح الثالث لأن النهي عن الصلاة عند قيام الشمس إلى زوالها النهي عن ذلك ثابت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر منها حين يكون قائم الظهيرة حتى تميل الشمس حتى تزول الشمس، وغير ذلك جاء. فالمقصود أن النهي عن الصلاة عند قيامها إلى زوالها ثابت بصحيح السنة، بقي هل يقال بالتخصيص ليوم الجمعة لعموم الأحاديث التي شرعت الصلاة قبل دخول الإمام وفيها ذكر فضل ذلك وما يتعلق به، هذا تخصيص بهذه الطريقة لا يظهر رجحانه والله أعلم، وعليه فتكون الصلاة قبل الجمعة مشروعة من دخوله إذا جاء من أول الضحى أو من وسطه أو نحو ذلك يصلي إلى أن تقوم الشمس، فيقف أو يقصر عن الصلاة لكونه وقتا من أوقات النهي. وأما بعد الجمعة فجاءت السنة كما في الصحيح وغيره بركعتين، وهذا ثابت في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة وغيرهما، وجاءت بأربع، وجاءت وهذا في الصحيح، وجاءت بست كما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره، وفي بعض الروايات من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم إن صلوا في المسجد صلوا 4 وإن صلوا في البيت أي السنة صلوها 2، فكل هذا من تنوع الأحوال المشروعة، ولا ينبغي أن تقل أو أن تقصر عن 2 وأكثرها 6، ولو صلى أكثر من 6 باعتبار النفل في يوم الجمعة فهو وقت واسع، لكن غاية ما ورد عن النبي 6 ركعات يسلم من كل 2. نعم. ويستحب أن يغتسل الجمعة في يومها والأفضل فعله عند مضيه إليها. الغسل يوم الجمعة مستحب بالإجماع أنه مشروع، ولكن هل هذه المشروعية على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ قولان للفقهاء، الجماهير أنه مستحب وهو المشهور في مذهب الأئمة 4، هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن غسل الجمعة مستحب، وهذا الذي تقتضيه الأصول والقواعد، ومن دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين غسل الجمعة على كل محتلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي الباب عن سلمان الفارسي وعن غيرهم من الصحابة كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن النبي قال للأعراب لو اغتسلتم ليومكم هذا، مع أنه إنما قال لهم لما كانوا يلبسون الصوف كما جاء في الصحيح ويكون لهم رائحة، أي للصوف الذي يلبسونه، فقال لهم النبي لو اغتسلتم ليومكم هذا. فقوله لو اغتسلتم فيه وجه من التخيير، فإنه لم يقل اغتسلوا، وإنما السياق وقوله لو اغتسلتم فيه وجه من الحث والتخيير، وإن كانت المشروعية بينة في هذا الحرف. وهذا يمنع القول بالوجوب الذي ذهب إليه الظاهرية، وهو يذكر رواية في مذهب الإمام أحمد، يذكر عند بعض الأصحاب رواية في مذهب الإمام أحمد، وهذا قول بعيد. القول بأن غسل الجمعة واجب هذا قول بعيد، والمعتبر ما عليه الأئمة الأربعة والجماهير من السلف والخلف أنه مستحب وليس بواجب. وقال بعض أهل العلم بأنه ينظر في حال المعين، فإن كانت حاله فيها رائحة يتأذى منها الناس تأذيا فاحشا أو بينا صار الغسل في حقه واجبا، وإن لم يكن كذلك صار في حقه مستحبا. وهذا أشبه ما يكون بالبيان والتقييد لما خرج عن التهيئة الظاهرة في الأحكام أكثر من كونه عند التحقيق قولا مختصا. فإنك حين تقول إن من كان به رائحة شديدة يتأذى منها الناس يجب في حقه، فهل يقال إن الأئمة الأربعة وأصحابهم الذين قالوا بالاستحباب يقصدون الاستحباب على كل تقدير حتى لو كان المعين به رائحة شديدة يتأذى منها الناس؟ هذه مسألة لم تفحص في مذاهبهم، وكأنها لو فحصت لوجد من يقول إن لم يقل عامتهم بأن هذا لا يبقى الحكم في حقه مستحبا، بل يوجب عليه ذلك لما يجب عليه من حضور الجمعة ومنع الشريعة له من أذى عامة المسلمين. فأنتم تعلمون أن الأحكام يسميها الفقهاء على التهيئة إيش الظاهرة لها، مثل إذا قالوا ومن أركان الصلاة القيام، لا يصح أن يقال القول الصحيح أن القيام ركن لكنه يسقط عند العجز عنه، هذا قول لا معنى له، لأن مثل هذه التقييدات إذا وقعت الأحوال العارضة فلا أحكامها المختصة بالشريعة، ولو استعملت هذه الطريقة لوردت على عامة المسائل. فهذا القول الذي ذكر من بعض أهل العلم فيما يظهر هو قدر من التوجيه لبعض الروايات أكثر مما أكثر من كونه قولا منتصبا مختصا عن قول الجمهور مفارقا له. نعم.
والأفضل فعله عند مضيه إليها.
نعم، والأفضل فعله عند مضيه إليها، أي قبل مضيه إليها، المقصود عنده أي وقت مقاربة المضي إليها. نعم.
ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا.
نعم، كل هذا من السنة أنه يتنظف ويتطيب ويبكر إليها ماشيا لما ورد من الفضائل في ذلك، وهذا جاء في الصحاح والسنن وغيرها في فضل التبكير يوم الجمعة، وهي من أشرف العبادات التي يسعى إليها كما أمر الله جل وعلا بذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والتبكير إليها مشروع عند عامة أهل العلم، وإن كان بعض الأئمة كمالك له في ذلك قول معروف. نعم. مالك رحمه الله إنما أخذ ما قاله من حرف ورد في الأحاديث من راح إلى الجمعة، فقال إن الرواح إنما يكون متأخرا ويكون بعد الزوال، وهذا فيه نظر من جهة اللغة ومن جهة غير ذلك من الأدلة. نعم.
ويشتغل بالصلاة
ويشتغل بالصلاة والذكر، أن يكثر من الصلاة كما سبق إلى أن تقوم الشمس، ويقرأ القرآن ويشتغل بذكر الله من التسبيح والتحميد، لكن قراءة القرآن أفضل، ويقرأ سورة الكهف، وهذه فيها حديث فيه بعض المقال وحسنه طائفة من أهل العلم، ومثل هذه الأحاديث التي لزم الناس قراءة هذه السورة في يوم الجمعة فإن هذا الحديث ليس ذلك ليس من جهة الرواية بذلك المتروك أو نحو ذلك من الأوصاف التي تقع في بعض الروايات، فلما كان العمل في أصله قائما على السنة ومشروعا وهو قراءة القرآن ورد فيه بعض الفضل، والرواية في ذلك مقاربة محتملة من جهة التقوية، فإبقاء الناس على هذا الفضل والعمل متجه ولا شك، لأنه يعرض أن بعض الناس في مثل هذه المسائل يكون على أحد طرفين، إما أنه يدقق ثم يجعل ما يخالف ما توصل إليه بحثه من جهة الثبوت في الروايات أو الأحكام فيمنع الناس من ذلك، فتجد أنه يقول لا يشرع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لأن الحديث في ذلك ضعيف والتخصيص يحتاج إلى دليل، ثم يأتي بمقدمات تتعلق بباب السنة والبدعة وأن هذا يحتاج إلى دليل، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نظائر من المسائل، فلا يشرع صيام عشر ذي الحجة لغير الحجاج لأنه لم يرد دليل، ويأتي ينظر بذلك، فإما أنه يكون سبب ما يقوله من كف الناس عن عمل معين، إما لأنه بني على رواية فيقدح في إسنادها أو ثبوتها، أو يكون بني على فهم فيقدح في ذلك إيش الفهم، كمن يصوم في العشر من ذي الحجة عملا بقول النبي في الحديث الذي أخرجه البخاري والإمام أحمد وغيرهما، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر الحديث، فهذا الحديث لا يتكلم فيه لثبوته من جهة الرواية، ولكن ينازع أحيانا البعض من الناظرين في العلم والمسائل ينازعون في مسألة أن هذا يدل على الصيام بخصوصه، وأن النبي لم ينقل عنه أنه صام هذه العشر، وأن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صائما في العشر قط، كما أخرج مسلم هذه الرواية عنها، وهي على كل حال حكاية حال وليست نصا نبويا. الشاهد في ذلك أن ما يصل إليه البعض من نتيجة يتلقفها أحيانا بعض العامة، ولا يقصد بالعامة من لا يقرأ ولا يكتب بالضرورة، وإنما العامة باعتبار العقول العامية التي ليس لها درجة مدركة من العلم وإن كان قارئا وكاتبا، ثم ربما بهذه الوسائل التي تداولها الناس الآن من وسائل التواصل يبدأون في بعض هذه المواسم ينشرون، قال فلان ما يشرع كذا، قال فلان ما يشرع كذا، قال فلان ما يشرع كذا، ننظر في هذا الذي قيل إنه ما يشرع، إما أن يكون ليس له أصل ولم يقل به السلف رحمهم الله، وقد يقول قائل إن هذه مسألة تحتاج إلى انتظام، حينما يقال لها أصل أو ليس لها أصل قد من الذي يستطيع أن يقول إن لها أصل أو ليس لها، إذا وجدت أن المتقدمين من أهل القرون الثلاثة يعتبرون العمل بذلك عملا مشروعا عند طوائف منهم، فمثل هذا العمل الذي اشتهر القول به عندهم إلى هذا الوجه لا يصح أن يقال إنه ليس له إيش إنه ليس له أصل وأنه من باب إيش البدعة، إنما الذي ليس له أصل ما لم يرد، والكاشف لعدم وروده إما للطعن في إسناد الرواية أو الروايات التي ترد فيه أو الطعن في طريقة الفهم، الكاشف لذلك وليس الحجة لكن هو كاشف، الكاشف لذلك موقف السلف أهل القرون الثلاثة منه، فإذا رأيت أن السلف أهل القرون الثلاثة الفاضلة أعرضوا عن هذا العمل تماما فلم ينقل عن أحد منهم الاعتبار بهذا الفعل أو بهذا القول أو هذا يدل على أنه إيش ليس له أصل، وأن من فهمه أو صحح رواية فيه أن هذا قد خالف الصحيح ولا يعتبر بقوله، وهذا الذي يتجه أن يسمى مثله بدعة. وأما ما خالف اجتهاد البعض ولو كان من السلف، كان يكون بعضهم لم يصحح هذا الحديث في قراءة سورة الكهف مثلا، أو قال بعدم مشروعية ذلك، ولكنك وجدت أن غيره ممن هو في درجته أو قبله أو أكثر استفاضة في العلم منه يستحب هذا العمل ويقول به لأسباب علمية أو لأدلة معتبرة في النظر عندهم، فمثل هذا العمل من لم يصل ترجيحه من طلبة العلم الذين قد يتلقى منهم بعض العوام، من لم يصل ترجيحه أو بحثه بعبارة أدق إلى القول به فإنه لا يفعله، ويكفيه أن من سأله عنه قد يتجه أن يقال إنه لا يفتيه به، مع أن هذا أيضا فيه نظر من جهة أنه على أقل الأحوال ينبغي أن يبين ما ورد من أقوال أهل العلم في هذه المسائل التي أقام الناس عليها من الخير، لأن بعض العوام قد يفهم أنه ليس له أصل البتة، فلو أنه تركه بنفسه ما كان عليه من لوم ولا شك، لكن أن يحمل الناس عليه بأحد الطرق، وبعض الناس يقول هذا ليس حملا، لا، من طرق الحمل أن تقول لهم هذا ليس من السنة، هذا حمل، ترى هذا حمل، لأن الناس الأصل عندهم في التدين الرغبة في إيش؟ في الخير، يعني كما في الأمور التطبيقية قال فيها عثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، الأصل في المؤمنين أن يزعهم القرآن، يعني عثمان يتكلم عن الحال العارضة الذين يخرجون عن الالتزام بحدود الله فما يزعهم إلا السلطان وقوة السلطان، لكن في الأصل أن القرآن هو الذي يزع. فكذلك إذا قيل للناس هذا ليس مشروع، يعني بعض العامة انكفت نفسه عن هذا العمل، وهذا نرى أن البعض من طلبة العلم أحيانا هداهم الله تعجلا ولا شك، وإن كانوا يقصدون التمسك بالسنة، لكن هذا من عدم الفقه الصحيح. ليس بالضرورة أن كل هذه المسائل التي من مثلها قراءة سورة الكهف أو صيام العشر من ذي الحجة عدا طبعا يوم العيد لكن باعتبار الإطلاق، أو فعل أو صيام الست من شوال أو كذا، أو ليس بالضرورة أن كل واحد من هذا الراجح فعله، فقد يكون الراجح في أحد هذه الأعمال عدم ثبوته، لكن فرق بين أن ترجح عدم الثبوت وبين أن تحمل الناس على تركه بلغة، كيف يكون الحمل؟ بلغة نفي المشروعية من أصلها، فيفهم الناس تساوي هذا العمل مع إيش؟ مع البدع، يفهم أنه مثل البدع، بل ربما البعض أحيانا يقارن فيقول هذا مثل البدعة الفلانية، فالناس إذا بلغهم هذا الخطاب عامة المسلمين انكفوا، فهذا يجب على طالب العلم أن يتقي الله في ذلك. الأقوال التي مضى عليها قول معروف عن الصحابة والأئمة أهل القرون الثلاثة وفيها آثار مروية أو أنها داخلة في الفهم كصيام العشر باعتباره من العمل الصالح أو ما إلى ذلك، هذا لا ينبغي الإغلاق فيه بهذه الطرق، وإن كان كما قلت ليس هو ملزما بأن يأخذ بكل ما جاء من فعل المتقدمين أو طوائف منهم. فمثل هذه المشروع الأعمال أمرها فيه ولله الحمد سعة، وهي تختلف من جهة درجاتها، هي تختلف من جهة درجاتها، فمثلا ضربنا مثال بصيام الست من شوال، صيام الست من شوال محفوظ في حديث أبي أيوب الذي رواه الإمام مسلم والجماهير عليه، وإن كان الإمام مالك له كلام فيه كما نص عليه في الموطأ وذكر عن أهل المدينة ما ذكر، هذا أيضا قول مقدر للإمام مالك وأمثاله، لكن السنة في هذا محفوظة من حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم إلى آخره. وإذا جئنا صيام العشر من ذي الحجة في لعقل الناس قلنا إن هذا داخل في قول النبي ما من أيام العمل الصالح. أما أن تقول إن النبي لم يحفظ عنه أنه صام فعدم العلم ليس علما بإيش؟ بالعدم، هذا من قواعد المنطق والعلم المعروفة. وروي أن النبي صام من هذه العشر ما صام، وإن كانت الروايات فيها كلام كحديث أم سلمة، وبعضها حسنه بعض أهل العلم من هذه الروايات. ومعلوم أن النبي ندب إلى صيام يوم عرفة كما في حديث أبي قتادة، فهل قول عائشة ما رأيت رسول الله صائما في العشر قط يدخل في يوم عرفة؟ لا أحد يلتزم بهذا الالتزام، أليس كذلك؟ وعائشة رضي الله عنها تحكي حالا، والصحابي إذا حكى الحال فربما أدرك من الحال ما يخالفه، كما قالت هي رضي الله عنها في صلاة الضحى، حتى روى مسلم هذه الأوجه الثلاثة كلها عن عائشة: كان النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، هذا إثبات لصلاة الضحى. ثم هناك رواية قبلها تقول كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبة، هذا فيه تقييد. وقبلها رواية تقول فيها عائشة ما رأيت النبي يصلي الضحى قط وإني لأسبحها. فحكاية الحال كما نبه عليها أهل الأصول تختلف عن قول الصحابي قال رسول الله أو فعل رسول الله، وإنما يحكي حالا. ولذلك رأيتم أن عائشة نفسها حكت الأحوال الثلاثة في صلاة والثلاث في صلاة الضحى. ولو أجري هذا المعنى كما سبق أن ذكرته في بعض المجالس في هذا المسجد وغيره، لو أجري هذا المعنى لقيل من صار في عشر ذي الحجة يقرأ القرآن، يجلس بعد العصر يقرأ القرآن في المسجد، أو امرأة تلزم مصلاها وتصلي فيه في ما بين المغرب والعشاء مثلا في هذه العشر، أو هذا يتصدق فيها بكذا، للزم أن كل أحد قال إن هذا العمل من حيث هو معين لم ينقل أن النبي إيش فعله بعينه. وهذا بهذه الطريقة يغلق عامة إيش؟ يغلق جمهور العمل الصالح، ولا يكون لما لقول النبي صلى الله عليه وسلم معنى ولا تطبيق، وهذا بعيد ولا يصح. ولذلك كما قلت لكم أن أقوال العلماء ليست دليلا ولكنها كاشفة عن وجود إيش؟ عن وجود الدليل أو أثر من الدليل. وجدنا أن الأئمة الأربعة وأصحابهم كلهم يقولون بمشروعية صيام إيش؟ العشر من ذي الحجة. هل يمكن أن الأئمة الأربعة ومذاهبهم هذه متفرعة عن مذاهب السلف؟ فمذهب أبي حنيفة متفرع عن مذهب الكوفيين أصحاب ابن مسعود والكبار من أئمة الرأي والفقه والقياس إلى آخره، ومذهب مالك متفرع عن علم أهل المدينة وعن مذهب الفقهاء السبعة وغير ذلك، ومذهب الإمام أحمد جمع فقه العلم، يعني لو قلنا فقه الأولين يعني جمع علوما شتى، جمع طريقة أهل العراق وأهل الشام وغير ذلك، ومذهب الإمام الشافعي أيضا أخذ عن الكوفيين وأخذ عن أهل المدينة وأخذ عن الإمام أحمد وأهل بغداد. وهذه المذاهب الأربعة ولا شك متفرعة عن منهج الصحابة رضي الله عنهم، فهل يمكن أن يصير هؤلاء الفقهاء إلى قول ليس له أصل ثم يعرض عارض ويقول بيننا كتاب الله وسنة رسوله؟ هذه مقدمة صحيحة، لكن أحيانا يلتبس الأمر فيها. ما في أحد يجادل أن العبرة بإيش؟ بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أحد يلتبس عليه أن أقوال العلماء ليست دليلا، لا أحد يلتبس عليه هذا الأمر. ولكن أحيانا بعض هذه المقدمات الفاضلة الصحيحة التي يقولها صاحبها عن ديانة وصدق، لكنه يخطئ في ترتيب أحكامها، وليس حسن القصد ورغبة التمسك بالسنة يكون وحده كافيا لتحصيل السنة على كل تقدير. وعليه فينبغي في هذه المسائل الاقتصاد. أحيانا نلاحظ بعض إخواننا من طلبة العلم، وإن كان هذا ليس ولله الحمد غالبا، ويطير بها بعض العوام والشباب وينشرون وانشر هذا ويدعون إلى نشرها أحيانا، هذا خطأ ولا شك، لا يشرع كذا، هذا ما ورد، التكبير المطلق والمقيد ما ورد، كذا ما ورد. تنظر وإذا الأئمة الأربعة والجماهير والإمام أحمد مثلا كإمام من متقدم السلف وممن أجمع على إمامته في الحديث والعلم والورع والتمسك بالسنة يسأل عنه فيقول أذهب إليه ومن ينسف. هذا كما قلت لا يلزم طالب العلم الباحث أنه يتمسك بكل ما قاله أحمد وأمثاله أو الجمهور وأمثاله، إنما فرق بين أن يحمل الناس على تركه باستعمال عبارات تنفي المشروعية من أصلها، هذا منهج خطأ ولا شك، ولا يدل لا على الفقه ولا على العقل ولا على الحكمة ولا على بعد النظر، وإن كان صاحبه قد يكون فاضلا دينا يقصد السنة وهو الأصل فيهم ولله الحمد. وبالمقابل أشرت في التنبيه لأنه يوجد طرفان، هذا نوع وإن كان ليس كثيرا ويحمد ما عنده من الرغبة بالتمسك بالسنة ولا شك، لكن بعض الرغبات إذا زادت خرجت عن المقصود، ما بالرغبة دائما تكون خيرا. ولذلك لما غار سعد رضي الله عنه في قصة الزنا، لو أن أحدنا وجد مع امرأتي رجلا، أو قال سعد رضي الله عنه لو وجد يا رسول الله لو وجدت مع امرأتي رجلا لم أمس حتى آتي بأربعة شهداء، قال النبي نعم، قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لو عاجله بالسيف قبل ذلك. فقال النبي اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور، حمد هذا المعنى فيه لكنه لم يقر البقية، وهذا هو الذي نقوله اقتداء بالنبي في مثل من يقول في المسائل العلمية الأخرى، نقول يحمدون بما هم عليه من الرغبة في التمسك بالسنة ولكنهم أخطأوا. قال اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني، وهذا ليس في مسائل العلم، حتى في مسائل أخرى في أبواب أخرى من أبواب العبادات الأخرى، فتجد بعض من ينتصب لبعض المقامات قد يزيد في الإرادة حتى يظن أن هذا هو التحقيق، مثل لما زاد في الاستدلال داود بن علي رحمه الله وتبعه بن حزم وأصحاب الظاهر، زادوا في إرادة التمسك بالدليل من الكتاب والسنة حتى سموا كلمة الظاهر التي ليس لها أصل، ليس لها أصل، لما تقول الظاهر ليس لها أصل، ومن قال إن الدليل له ظاهر ما الذي يقابل الظاهر؟ اضطروا أن يقولوا، اضطر بن حزم وأهل هذه الطريقة أن يقولوا الظاهر يقابله المؤول، من قال إن الدليل له ظاهر ومؤول؟ فأحيانا بعض الرغبات، ولذلك نهي عن الغلو في الدين لأنه يفتح هذه المواد. على كل تقدير هذا المعنى لعله بين وإن كان حالا عارضة كما أشرت. الحالة المقابلة وكانت في مجتمعنا شبه مغلقة تماما، ولما يسر الله في هذا المجتمع ولله الحمد في المملكة من ظهور السنة وظهور التوحيد وطرائق أهل العلم رحمهم الله في ذلك، لكن أيضا أحيانا تسمع من بعض الإخوة الفضلاء ما يكون وجها مقابلا للطريقة الأولى، كتسمية أدعية يشرع أن يقوله من يعاني من كذا، أو دعاء يقال في وقت كذا، ثم تجد أن هذا يقول مجرب. الأصل في الدعاء الإطلاق، وأن العبد يدعو الله بما شرع الله إما من ما ورد في الكتاب والسنة وهذا أكمل ما شرع في الدعاء، وإما أنه ينشئ من الدعاء ما تستقيم معانيه ولو لم يرد نصه في الكتاب والسنة، كما لو أن شخصا قال اللهم يا رب اشف ابن فلان، اللهم يا رب اغفر لوالدتي فلانة، اللهم يا رب اغفر لوالدي، النصوص هذه الأدعية في حوائجه وفي أحواله المعينة لم ترد بعيانها كما هو بدحي، وإن كان الإمام أحمد قال في الفريضة ينبغي أن لا يدعو فيها إلا بما ورد في فريضة الصلاة، لكن نعلم أن التخصيص، تخصيص صيغة أو تخصيص زمان أو تخصيص مكان بشيء معين، هذا ما صار إطلاقا، هذا صار إيش؟ هذا صار تقييد. هذا التخصيص يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. والذي يؤخذ منه هذا التخصيص هو الشارع، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال كذا فله كذا، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له، كما روى الإمام الترمذي وإن كان فر من الزحف، هذا يروى كما يقوله النبي ويلتمس فيه الأجر والفضل كما يقوله النبي. وما خصصه النبي من الأدعية في الصباح والأدعية في المساء وما يقال في السجود وما يقال في الركوع من الذكر والتعظيم وما يقال في الاستفتاح، هذا كله يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لأحد. ولو أن مسلما دعا بدعاء فأصاب فيه وأجيب دعوته فيه، لا يعني إجابة الدعوة أن يحوله إلى صيغة مشروعة يخاطب بها الناس، فتصير صيغ الأدعية وتطبيقات الأدعية ومواقيت الأدعية مبنية على كلمة مجرب، هذا لا يصح. التجريب هو في الأمور المادية القائمة على التجريب التجارب، وأما الأمور الشرعية فهي معتبرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا تجد بعض العوام ينقل قال فلان قولوا كذا وكذا مجرب، أن من يقول يصير له كذا، كيف مجرب؟ ما في شيء اسمه في الدين إيش مجرب، إنما في ورد هذا الفعل، وكل من عمل عبادة مطلقة فيرجو إجابتها، ما يحتاج كلمة مجرب. أيهما أصدق، تجربة زيد وعمر الذي قد تكذب وقد تصدق، وإلا قول ربنا سبحانه وتعالى ولا مقارنة البتة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما نحتاج إلى كلمة مجرب، وعندنا قول الله وقال ربكم إيش؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومع الأسف لضعف فقه بعض العوام وفهمهم لعقيدة معاني الاعتقاد وفقه الاعتقاد على درجة التحقيق الفاضلة، تهز كلمة مجرب أحيانا أكثر من ما يكون أثر أنه يسمع آية ويسمع حديثا في ذلك، وهذا من قلة الفقه، يدل على نقص في الفقه. وإلا الله جل وعلا وعد عباده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله جل وعلا حكيم عليم وبصير بالعباد. وما من دعوة يدعو بها مسلم، سواء دعوة معينة على صفة وردت أو دعوة مطلقة، إلا ولها جزاء عند الله، إلا ولها جزاء، ما تحتاج إثباته إلى ما هي دي علاج لمرض الفلاني ولا الفلاني، وقال والله ذا ثبت أنه علاج ناجح ولا ذا ثبت أنه مو بعلاج ناجح، لا. فهذا أيضا بعض الراغبين في الخير أحيانا من بعض الأخوة من طلبة العلم يزيدون في مثل هذه الأمور حتى يدخلون في الدين ما ليس منه، من حيث يشعرون أو من حيث إيش لا يشعرون. من يدخل كيف تكون مجرب هذا العمل؟ من يكون على علم ينبغي أن يقتصد في علمه على الاتباع لكتاب الله وسنة نبيه، من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. فإن كان القائل لذلك لم يستقم في الأساس على منهج أهل السنة والجماعة فإنه لا يبالي بذلك، يعرف أن هذا مخالف لطريقة السلف لكنه لا يعتبر بالسلف، فهذا ليس من أهل العلم المعتبرين. ولكن يعرض أحيانا من بعض الأخوة الذين هم على السنة فيكون قد زاد أو أدخل وهو لا يشعر بهذا الخطأ الذي وقع فيه ويظن أنه يحسن صنعا فيه، فهذه الحال وتلك الحال السابقة ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن أثرهما وأن يكون مقتديا بكتاب الله وسنة نبيه و الكاشف لتحقيق هذا الاقتداء حسن الاتباع لآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأهل القرون الثلاثة الفاضلة، فكل من كان على طريقتهم فهذا أدل على فقهه وأدل على علمه وأدل على تحقيق اتباعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأخذ بكتاب الله وسنة نبيه وهدي السلف الأول الذين أمرنا الله باتباعهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا وإن كان خبرا إلا أنه يتضمن تشريعا، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.